بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا صاحب.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أجدد الترحيب بكم أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات، ويسعدني جدا أن أستقبل استفساراتكم واتصالاتكم عبر الهواتف الظاهرة على الشاشة أمامكم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. وأيضا أرحب بإخوة الأعضاء في موقع بوابة عفيف لمشاركتهم للقناة وعرض أسئلتهم على أصحاب الفضيلة الذين يشرفون في برنامج نور على الدرب. صاحب الفضيلة، إلى أن أستقبل أولى اتصالاتهم، هذا سؤالان جاء من سارونات، الأخت من بوابة عفيف تقول: ما أمي كبيرة في السن وتعليمها ابتدائي، وإذا قرأت القرآن تتعتف فيه، وإذا ما عرفت كلمة تتركها وتقرأ التي بعدها، هل يجوز هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة في الصحيح أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والله جل وعلا جعل هذا القرآن ميسرا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولا شك أنه يقرأ القرآن العربي والأعجمي، ويقرأه أيضا فصيح اللسان، ومن في لسانه عجمة أو آفة، فكل يقرأ بحسب ما يستطيع. فإذا بذل وسعه واجتهد وكانت هذه هي طاقته التي يستطيعها، فنسأل الله جل وعلا أن لا يكون في ذلك حرج. لكن إذا كانت هذه الكلمة التي تتركها بسبب أنه أعياها قراءتها، فهنا لا بأس. أما إذا كانت تستطيع أن تقرأها ولكنها لا تتفهم معناها، فعليها أن تقرأها ولو لم تتفهم معناها.
نعم. صلي تقول أيضا: هل أكسب أجر من رسائل الجوال الدينية التي يكون فيها مثلا أذكار وأدعية وأرسلها إلى أشخاص، هل يكون لي مثل أجرهم؟
أقول نعم، الدال على الخير كفاعله، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهو من الدعوة إلى الله أيضا. فنعم، تبادل هذه الرسائل التي فيها تذكير وفيها عظة لا شك أنه من نشر النفع والخير بين الناس. لكن بهذه المناسبة أحب أن أؤكد على ذلك التوسع الذي يكون في بعض الرسائل، مثل الإحصائيات التي يجعلونه أحيانا يكون هناك شيء من التعنيف على الآخرين: إن لم تنشرها فإنه سيصيبك كذا وكذا، ومن نشرها فإنه سيكون له كذا وكذا. فمثل هذه الرسائل لا يجوز تبادلها. كذلك من أراد أن ينشر الرسائل وتضمنت هذه الرسائل شيئا من الأحاديث النبوية، فعليه أن يتأكد من صحتها. وأما إذا كان لا يعرف صحتها فلا ينشرها، لأنه قد ينشر أحاديث ضعيفة وينبني عليها عمل، ويكون قد نشر بدعة أو أمر لم يقم عليه الدليل، وفي هذا مؤاخذة عليه بلا شك.
أحسن الله إليك. هذا السؤال يقول: أنا شاب مقيم خارج المملكة وأخاف الفتنة في ديني، فأريد الزواج بنية الطلاق حفاظا على نفسي من الوقوع في الحرام، فما حكم ذلك؟
الذي أراه أنا في مسألة الزواج بنية الطلاق أن هذا ليس بزواج، وأنه خديعة أو متعة. فإن أخبر الزوجة ووليها صار هذا متعة، وإن كانت الزوجة ووليها لا يعلمان فهذا خديعة لهم، ولا أحد يقبل أن يأتي إنسان ويعبث بموليته، يتزوجها لفترة محددة ثم يطلقها. من المعلوم أن المرأة إذا طلقت فإنه تضيق دائرة الزواج عندها، وخاصة في هذه الأعصار، فيفسدها. فإما أن يتزوج زواجا حقيقيا أو يترك المرأة لا يفسدها ويجعلها تتعرض للفتن في هذه الحياة، وربما ولدت منه فزادت مشكلتها مشكلة أخرى. فالزواج بنية الطلاق رأى أنه لا يجوز، بل هو شبيه بالمتعة المحرمة التي من المعلوم أنها عند الرافضة.
صلى الله عليك. أولى اتصالاتنا من الرياض، معنا الأخ إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. السلام عليكم. حبيت أسأل الشيخ، متى بعد طالب العلم يبدأ في التعمق في دراسة العلل والأسانيد وكذا؟ هل بعد ما يخلص يعني الكتب اللي تهمه في الفقه والعقائد وكذا؟ وبارك الله فيك، ودي الشيخ يعدد لنا كتب يغفل عنها كثير من طلبة العلم، يعني ليست معروفة عندهم وفيها فوائد كثيرة، يعني قل مثلا من ينصح فيها شيخ أو كذا. فوصل الله أن يبارك فيكم.
شكرا لك يا عبد الرحمن. صاحب الفضيلة عبد الرحمن يقول، متى يبدأ طالب العلم بتعلم الأسانيد؟
الحقيقة الأخ عبد الرحمن، نسأل الله لنا وله الثبات على دينه، يبدو أنه حريص على طلب العلم وسأل سؤالا متخصصا. فأقول يا أخ عبد الرحمن، مما لا شك فيه أن الناس تختلف اهتماماتهم، وكل ميسر لما خلق له. فمن الناس من تكون ميوله إلى الدراسات القرآنية، ومنهم من تكون ميوله للدراسات الحديثية، ومنهم من تكون ميوله للدراسات الفقهية وأصولها، ومنهم من تكون ميوله إلى اللغة العربية، وهلم جرى. هذا بالنسبة لعلوم الشريعة، ومن تخصص في فنون أخرى فهذا أيضا كذلك. لكن هذا التقسيم لعلوم الشريعة، بلا شك أن كل إنسان يعرف من نفسه قدرته على الإغال في فن من هذه الفنون. فمن الناس من يحبب إليه علم الحديث على سبيل المثال، فهنا ينبغي أن يستثمر مثل هذا الميول ومثل هذه الرغبة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه. فإذا وجد من نفسه القدرة فعليه أن يبدأ كما نبه على ذلك أهل العلم بالمختصرات، ثم المتوسطات، ثم المطولات. فإذا أتقن علوم الحديث، يعني على سبيل المثال بدأ بالبيقونية أو بنخبة الفكر أو ثنى بنخبة الفكر، ثم بعد ذلك الموقظة للذهبي أو اختصار علوم الحديث لابن كثير، ثم بعد ذلك أخذ المطولات، إما شروح الألفية أو غيرها، سواء ألفية العراقي أو ألفية السيوطي أو تدريب الراوي أو فتح المغيث وهلم جرة. فإذا أتقن هذه فعند ذلك يستطيع بعد ذلك أن يدرس الأسانيد، وأن يتيح لنفسه أيضا الاطلاع على علم العلل. فعلم العلل، الأخ سأل يعني عن بعض المصنفات التي يمكن يغفل عنها كثير من الناس، من أحسن ما صنف في هذا من جهة التأصيل والتقعيد لعلم العلل، شرح العلل لابن رجب رحمه الله، شرح علل الترمذي، العلل الصغير الذي ختم به الترمذي كتابه الجامع، شرحه شرحا لا يستغني عنه طالب علم مهما كان. بالإضافة إلى أن بعض كتب المصطلح أيضا تكون فيها مثل بعض هذه التقعيدات، مثل ما نجده في كتاب النكت الحافظ بن حجر، فإنه كتاب جيد لما دخل في موضوع علم العلل. بالإضافة للنكت الوفية للبقاعي، فأنصح أيضا بقراءته في كلامه على العلة. هذه بعض المصنفات التي يغفل عنها كثير من الناس. وعلى كل حال، فالكلام على موضوع العلل قد يطول، وأخشى أني يعني لو دخلت فيه يمكن يأخذ علينا وقتا أطول، لأني يعني معني بهذا، لكن لعل فيما مضى كفاية إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم. من الخصيم نأخذ اتصال من أم محمد. قطع اتصاله. هذا سؤال شيخ، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم واحدة من صديقات أمي، كانت إذا تبي تطلع مكان مع السائق تتبخر، وبعدها تخلي الخدامة تحط المبخر بالسيارة عشان السائق ما يكون يشم البخور منها، هل يجوز ذلك؟
إذا كانت هذه المرأة تصنع هذا الذي تصنعه لأجل تغطية رائحة البخور فيها، فيشعر السائق بأن السيارة مبخرة، أرجو أن لا يكون في هذا بأس، بشرط أن لا يكون هذا البخور الذي يستنشقه السائق أيضا يؤثر عليه هو ويثير أحاسيسه، كما أني أخ يعني كأني أشم أيضا من رائحة السؤال أن هناك خلوة، يعني إذا كانت الأخت السائلة يعني تقصد أن هذه المرأة تركب مع السائق ومعها أناس آخرون، إما امرأة مثلها أو رجل وهلم جرة، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس إلا إذا كان هناك ما يخاف من تهيج السائق، أما إذا كانت تركب معه وحدها فهذه هي الآفة الأخرى التي يجب أن تحذر منها.
أحسن الله إليك. هذا سائل تقول: ما حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه، وما حكم التصدق من مال الزوج دون علمه؟
المرأة إذا أخذت من مال زوجها بغير علمه فهذه المسألة لا تخلو، إما أن يكون هذا الرجل سمحا بطبعه وتعرف من هذه السماحة وتعرف أنها لو استأذنته لا يمانع فهذا لا حرج فيه، أما إن كان هذا الرجل من الشحيحين أو ممن حالته المادية غير ميسورة فهنا إما أن يكون هذا الإنفاق بشكل يضر به فهذا لا يجوز إلا بإذنه، وإما أن يكون بشكل يسير مثل أن تعطي الفقير شيئا من الطعام الموجود في البيت، وربما كان ذلك الطعام أيضا مستغنى عنه، وربما لو ترك لا تلف وهكذا، فمثل هذه الأشياء اليسيرة لا بأس بها إن شاء الله تعالى.
صلى الله عليك. نأخذ اتصالا من عبد الرحيم الزلفي. عبد الرحيم،
السلام عليكم. السلام عليكم. السؤال الأول: ما مكانة الدعاء في حياة المسلم وأثر عليه؟ السؤال الثاني: بعض يعني طلبة العلم يهتم بالفقه وهذا شيء طيب، لكنها ليس لديه عناية بالتفسير ومعرفة تفسير كتاب الله جل وعلا، يعني أعمل رشادهم إلى العناية بالتفسير مثل قراءة تفسير مختصر، تفسير السعدي أو تفسير ميسر. السؤال الثالث: ما أسهل طريقة لمعرفة الفقه، وهل الأولى بالإنسان أن يبدأ بشرح واضح مثل منهج السالكين وشرحه؟ جزاكم الله خير.
شكرا لك يا عبد.
السؤال الأخير:
نعم،
أعمل بيان يعني لمن بدأ بالحديث، بعضهم يحكم على حديثه وما يدري صحته، فأعمل إرشادهم وإرشادهم أيضا للعناية بالابتداء مثل الأربعين النووية وعملة الأحكام وشرحهن. وجزاكم الله خير.
شكرا لك يا عبد الرحيم. عبد الرحيم يقول: ما مكانة الدعاء في حياة المسلم؟
الدعاء يا أخي عبد الرحيم ومكانته في حياة المسلم أنه عبادة من أجل العبادات، والرب جل وعلا يقول: ادعوني أستجب لكم، قال سبحانه بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة كما هو واضح من هذه الآية، والذي يدع السؤال وذلك على سبيل الاستكبار توعده الرب جل وعلا بأن يكون ممن يدخل النار وجهنم أعاذنا الله منها. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، في بعض ألفاظ الحديث الدعاء مخ العبادة، لكن هذه اللفظة معلولة، والصواب في لفظ هذا الحديث أن الدعاء هو العبادة. وهذا الدعاء لا أظن أحدا يجهل مكانته في حياة المسلم عموم، منذ نشأة البشرية نجد أن الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه قصص الأنبياء مع أممهم، ونجد هؤلاء الأنبياء يلجؤون إلى الله ويضرعون إليه حينما تلم بهم الملمات، وبخاصة في مقابل هؤلاء الأقوام الذين يؤذونهم أو يتعرضون لأذاهم، مثل ما نجد مثلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه الغرق، لما تبعه فرعون ويعني صار البحر أمامهم والعدو خلفهم، فموسى عليه السلام دعا ربه ورب جل وعلا أذن لهذا البحر أن يتشقق إلى تلك الشقوق ويتفرق إلى تلك الفرق التي استطاع موسى ومن معه أن يعبروا منها، ثم تبعهم فرعون فأغرقه الله جل وعلا بذلك البحر. نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو مضرب المثل لنا، في غزوة بدر المشركون جاءوا بجحافلهم وأبهاتهم ويشعرون بأنهم أقوى وأكثر عددا وعدة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما الذي كان من عليه الصلاة والسلام؟ كان يرفع يديه إلى السماء ويبالغ في رفع اليدين حتى سقط رداؤه عن منكبه عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يناشده يا نبي الله يا رسول الله كفاك مناشدتك يا ربك، وهو عليه الصلاة والسلام يقول إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وتحقق له سؤله صلى الله عليه وسلم فنصره وصحابته رضي الله تعالى عنهم في تلك المعركة. وكان عليه الصلاة والسلام دائم التضرع إلى ربه، سأل الله جل وعلا ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، سأله أن لا يهلك أمته سنة عامة فأعطاه إياها، سأله أن لا يسلط على أمته عدوا يستبيح بيضتهم ويستأصل شأفتهم فأعطاه سؤله، سأل الله أن لا يجعل بأس أمته بينهم فمنع صلى الله عليه وسلم هذا السواء. وشاهد أن الأنبياء وهم أقرب الخلق إلى الله جل وعلا كانوا دائمي التضرع والدعاء لله جل وعلا، وهم أسوتنا وقدوتنا. فينبغي بلا شك لنا نحن الذين ليس عندنا من الارتباط بالله جل وعلا مثل ما عند هؤلاء الأنبياء، ينبغي أن نكون حريصين على الدعاء، فهو الذي به نجاتنا وفلاحنا، وبخاصة في مثل هذه الأعصار التي تعاني منها الأمة، هذه المرارات التي نراها في شرق الأرض وغربها من الذل والهوان وتسلط الأعداء والكوارث التي أصابت الأمة بسبب ذنوبها، فيجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تؤوب وأن ترجع إليه سبحانه، وأن تحرص على هذا الدعاء الذي يرفع الله جل وعلا به هذه الأزمة، نسأل الله جل وعلا أن يكشفها.
صلى الله عليك. لدينا اتصال من الأخ ياسر. أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك شيخ. في سؤال كثيرا ما يراودني، خصوصا بعد أن بدأنا الاشتغال يعني بالطلبة، صلى الله عليه يثبتنا وإياك، كيف يستطيع العالم أو طالب العلم أن يؤدي حق الله عز وجل في النصيحة مع انتشار الفساد في العالم الإسلامي وسكوت بعض العلماء أو المداهنة في دين الله؟ فكيف يستطيع طالب العلم أن يوصل لمرحلة أن لا يخاف في الله لومة لائم وبحقها طبعا بلا إفراط ولا تفريط؟ وأيضا أبغى من الشيخ كلمة عن مسند البزار، ويعني كلمة بسيطة عن كيفية الاستفادة منه. وأيضا ما رأي الشيخ في الكتب الموسوعية لأقوال الأئمة في الرجال، مثل موسوعة الدارقطني أو موسوعة أقوال الإمام أحمد أو موسوعة الإمام يحيى بن معين؟ وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك.
شكرا لك يا أبو إبراهيم. عبد الرحيم الشيخ يقول بعض طلبة العلم يفقه في الفقه ويفهم فيه لكن ليس لديه عناية بالتفسير، توجيهكم.
أقول أخي عبد الرحيم، لعلك سمعت كلامي الذي قبل قليل، وهو أن من الناس من يكون ميالا بطبعه لبعض الفنون ولبعض التخصصات، وهذا أمر جبلي لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه. ومن نعمة الله جل وعلا على هذه البشرية أن جعل هناك اهتمامات متنوعة، يغرس في قلب فلان محبة هذا الشيء، ويغرس في قلب فلان محبة شيء آخر، ولا يحبب إليه ذلك الذي يحبه فلان الذي قبل قليل. ولعل في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. مما استنبطه العلماء من هذا الحديث قضية التخصص، وهو أن الإنسان إذا وجد من نفسه انجذابا واهتماما بشيء عليه أن يحرص عليه، وهذا أدعى لنبوغه فيه، وأن لا يتكلف الأمور الأخرى التي لا يجد من نفسه انجذابا إليها. اللهم إلا إن كان هو محتاج إليها فهذا لا بأس أن يأخذ بقدر حاجته، لكن التخصص نفسه الذي يبدع فيه ويعنى به وينفع الله جل وعلا به الأمة، عليه أن لا يحرم نفسه هذه النعمة التي أعطاه الله جل وعلا إياها. وهذا شيء مشاهد من الناس على سبيل المثال من يعطيه الله جل وعلا قوة حفظ، لكنه للأسف لا يستغلها، وإذا استغلها فيستغلها استغلالا إما سيئا وإما لا تتحقق منه الفائدة التي تتناسب مع هذه النعمة التي أعطاها الله جل وعلا إياها. على سبيل المثال أنا رأيت بعض الشباب الذين أعطاهم الله قوة حفظ ونعمة هذه من الله جل وعلا، لكن لما تسأل عنه تجده ما حفظ كتاب الله. طيب ما الذي يحفظ إذن؟ يحفظ أقوال الرجال. سبحان الله يا أخي، أقوال الرجال بإمكانك تعبر عنها بالمعنى، بإمكانك أن تفهم هذا القول وتصوغها أنت بأسلوبك، لكن كتاب الله ينبغي أن لا تقدم عليه شيئا، ثم بعد ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله من الناس من لا يبصر بشرف مثل هذه الفضائل وهذا الخير الذي حرم نفسه منه. فأقول مسألة العناية بالتفسير، هناك من قيضه الله جل وعلا للعناية بالتفسير، والحمد لله نجد الآن في العديد من الجامعات من يقومون بهذا الجانب خير قيام، والحمد لله أيضا رأينا في بعض القنوات بعض البرامج التي تعنى بهذا، وبالإضافة أيضا للإذاعة، وسمعنا الشيء الكثير الذي يثلج الصدر. وأنا أعد عناية الأمة الآن بالقرآن حقيقة يعني أنها بلغت مستوى مرضيا، لكن الذي يمكن يعني ما يوافقني عليه ما أدري أخونا عبد الرحيم أو ربما غيره، الحديث الحقيقة لم يبقى تلك العناية. على سبيل المثال نجد القرآن فيه جمعيات خيرية لتحفيظ القرآن، لكن ما رأينا شيئا من الجمعيات لتحفيظ السنة. وجدنا العديد من البرامج التي تعنى بالقرآن وصارت كليات بأكملها، لكن الحديث الحقيقة لا نجد فيه مثل هذه العناية. البرامج التي تقدم في بعض القنوات ليس هناك تناسب بين البرامج التي تعنى بالسنة والبرامج التي تعنى بالقرآن. القرآن نجد أنه أخذ حظا وافرا. أنا لا أقول هذا من باب مثلا التهويم من شيء، لا بالعكس، هذا يثلج الصدر ويفرحنا، وأقول الحمد لله الأمة فيها خير وعنيت بهذا الجانب، لكن أيضا ينبغي أن لا يغفل الجانب الآخر. نعم نعم، السنة هي الوحي الثاني، وحي من الله جل وعلا.
أحسن الله إليك. نأخذ اتصال من الرياض، معنا الأخ عبد الله. عبد الله لازال معنا؟
نعم
تفضل.
السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يسلمك. أقول يا شيخ عندنا بعض الأسئلة.
تفضل يا عبد الله.
السؤال الأول، هل الغيبة من كبائر الذنوب أم من الصغائر؟ السؤال الثاني، هل من السنة تغيير المكان عند أداء السنة الراتبة بعد فريضة كركعتي المغرب والعشاء بعدهما؟ والسؤال الثالث، ما حكم تقصير الثياب إلى نصف الساق للرجال؟ والسؤال الأخير، ما نصيحتكم لطالب العلم بشكل عام، وما هي الكتب التي تنصحونه باقتنائها؟ عليكم.
شكرا لك يا عبد الله.
حياك
عبد الرحيم. لازال بقيت له أسئلة. يقول، ما أسهل طريقة لمعرفة الفقه؟
أقول يا أخي الكريم، الفقه ليس سهلا، والطرق الموصلة إليه لا بد أن يصحبها صبر وتحمل، وأيضا يكون الإنسان ممن رزقه الله جل وعلا فهما. فالفقه هو الفهم، وإذا كان الإنسان يعرف من نفسه القدرة على الاستنباط والتفهم لكلام الله جل وعلا ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده القدرة على استيعاب خلاف أهل العلم والأقاويل والمسائل التي تكلموا فيها، فهذه نعمة من الله جل وعلا، فعليه أن يرعاها ولا بأس أن يسلك الطريق. لا شك أن الطريق للتفقه تمر أيضا بنفس الطريقة التي تمر بها الفنون الأخرى التي أشرت إليها قبل قليل، المختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. كذلك أيضا ملازمة العلماء بالركب، لا بد أن يكون الذي يريد أن يتفقه يأخذ علمه عن الشيوخ مباشرة، ولا يقتصر فقط على مجرد القراءة. نعم هناك بعض الوسائل التي تعين وهي بالحمد لله الآن صارت ميسورة مثل الأشرطة التي لم تكن عند أسلافنا لكنها الآن ولله الحمد متاحة، وبخاصة من قبل أولئك الأشياخ الذين رزقهم الله جل وعلا قدرة على البيان وحسن الشرح والتفهيم مثل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. يتلذذ الطالب بعلمه ويسمع شرح الشيخ الذي أعطاه الله جل وعلا هذه الموهبة، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته رحمة الله تعالى عليه. على كل حال من وضع رجله في أول الطريق فإن شاء الله تعالى أنه سيخطو خطوات ويصل إلى مبتغاه، هذا لمن أراد التفقه.
صلى الله عليك. معنا اتصال أيضا أبو أنفال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. كيف حالك شيخ؟ طيب.
يا هلا وسهلا، حياك الله
يا شيخ. بس حبيت توجه النصيحة والتقلبان على الموضوع يا شيخ، لم نبتلي بوسوسة الشيطان. والأمر الثاني يا شيخ ضعف اليقين بالله، يعني
أبو أنفال
توجيه نصيحة لمن؟
السؤال الأول وش هو؟
ابتلي بوسوسة الشيطان يا شيخ.
ماذا؟
وسوسة الشيطان.
وسوسة
في أمور عدة يعني، ما هو بس أمر الواحد.
طيب السؤال الثاني؟
السؤال الثاني ضعف اليقين بالله يا شيخ، درجة أنه يشكو للناس ما يشكو لله سبحانه وتعالى.
أحسن، شكرا لك يا أبو أنفان، شكرا جزيلا. بقي سؤال الأخير لعبد الرحيم، يقول بعض الناس يحكم على الحديث ولا علم له.
هذا غريب الحقيقة يا أخي عبد الرحيم، إذا كنت ترى أحدا من الناس يحكم على الأحاديث وهو لا يعلم صحتها، يحكم عليها بماذا؟ بالصحة أو بالضعف أو بماذا؟ هذه مصيبة الحقيقة، لأن الحكم على الحديث هو من الفتوى ومن القول على الله جل وعلا بغير علم إذا كان لا يعرف شيئا في هذا الباب. والرب جل وعلا قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانظر كيف جعل الله جل وعلا القول عليه بغير علم قرينا للشرك، نسأل الله العافية. وهذا بلا شك أنه يدل على فداحة مثل هذا الأمر. فالذي يقول عن حديث ما إنه صحيح أو ضعيف وهو لا يعرف هذا وليست عنده الآلة أو لم يسمع أحدا من أهل العلم المتخصصين يقول هذا الكلام، فإنه في هذه الحالة يكون حمل نفسه أوزارا. لماذا؟ لأن هذا الحديث يمكن يكون تضمن أمورا عقدية أو تضمن أحكاما تشريعية، يمكن يترك سننا أو يترك واجبات أو يقرر سننا أو واجبات أو غير ذلك من الأمور التي كلها تدخل في باب العقيدة والتشريع. فبلا شك أن هذا من الخطورة بمكان. فإن كان هناك أحد ممن حصل منه مثل هذا فلعله يسمع مثل هذا الكلام ويحذر من مغبة هذا الفعل.
صلى الله عليه. نأخذ اتصال من مكة. أبو وائل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبو وائل.
شيخنا الفاضل، أنا كنت بسمع الليلة في إحدى القنوات لشيخ بيفتي، وكان أحد الإخوة بيسأله عن النظرة الشرعية، الله يحفظنا وإياكم. الحقيقة نحن ليست في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخطب الخاطر ثم إذا لم يحصل توافق لا يحدث بها. نحن في زمن الآن الشباب عندما يخطب ثم لم يحصل توافق يذهب يحدث بها، رأيتها ورأيت كذا وكذا وكذا. ولذلك النظرة الشرعية يا شيخ بارك الله فيك، زمننا هذا الآن يعني أنا أرى أنها حقيقة ليست كأيام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني، عندما سئل عن القفازات قال ليست بلازم. يعني عندما تسمع المرأة الآن أن القفازات ليست بلازم خلاص تبدأ أيديها يعني كل أن ينظر إليها وهي 50% تفتن. جزاكم الله خير يا شيخ، ودي أن تبينوا هذا الأمر الله يحفظكم.
سمي وال. شكرا لك يا أبو. أبو إبراهيم يقول كيف يستطيع المرء أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون أن يشعر بهذا الخوف الذي يمنعه من أداء الحق الذي عليه؟
أولا يا أخي الكريم، سواء كان الذي يقوم بالواجب واجب النصيحة من طلبة العلم أو من العلماء أو من عامة الناس، لأن كلا يستطيع أن يقوم بالواجب بحسب ما يعلم وبحسب ما يعرف. القيام بواجب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا بلا شك أنه من عماد الدين، ومن الأمور التي لا تتحقق مصلحة المجتمعات إلا بها. لكن القضية ينبغي أن تتناول من جهات عدة. فمن هذه الجهات أن الأمر الذي يريد أن يتكلم فيه أو ينصح به، هل هو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ويعلمها كل أحد؟ على سبيل المثال الصلاة، يعرف مثلا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فإذا أمر بالصلاة فهذه مسألة الكل يعلمها، أو الزكاة، أو ترك الفواحش على سبيل المثال، ترك الزنا، ترك الربا ونحو هذه المحرمات، هذه كل أحد يعلمها. فإذا كان الذي يقوم بهذا من عامة الناس فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. لكن إذا جئنا على سبيل المثال لبعض المنكرات الدقيقة التي ربما كانت قضايا فيها خلاف، أو ربما كانت تحتاج إلى أمور مساعدة للنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل مراعاة المصالح والمفاسد والموازنة بين المفاسد والموازنة بين المصالح وتقديم هذا وتقديم هذا، فهذه أمور لا يستطيعها كل أحد. فيجب على الذي يريد أن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بما يتكلم به، يعرف كيف يوازن بين مثل هذه المصالح والمفاسد، ويعرف ما الذي يقدم وما الذي يترك. وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا بابه واسع، وينبغي لمن أراد فعلا أن يتصدى لهذا أن يتعلمه ويتفقه فيه، ثم بعد ذلك يستطيع أن يقوم بذلك. والحمد لله الآن يعني توجد هناك بعض الجهات التي تولى هذا، وأعرف أن هناك معهدا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يتبع رابطة العالم الإسلامي في مكة. وبإمكان من أراد أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأخذ دورة في مثل هذا المعهد، على الأقل تكون عنده بعض الأساسيات التي يحتاجها في مثل هذا السبيل. فعلى كل حال لعل الآن القصد واضح، إن كانت من الأمور التي يعلمها كل أحد فلا بأس، أما إذا كانت من الأمور الدقيقة التي لا يعلمها إلا أهل العلم، وخاصة فيها قضية موازنة بين مصالح ومفاسد، فهذه لا يجوز أحد أن يتكلم فيها لأنه قد يفسد أكثر مما يصلح.
صلى الله عليك. من مكة معنا أبو محمد. أبو محمد
مرحبا حياتي.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام. يا أخي والله بسأل الشيخ
الرياض. تفضل يا أبو محمد.
يا أخي عندي زوجتي كانت وضعت بالنساء، وكانت صلاة الصبح ما صلت، فهل تقضي اليوم ده ولا كيف بالنسبة لصلاة الصبح؟ وثانيا السؤال الثاني، إذا كان تسمع لبعض الشيوخ كده وسمعت إنه الشيخ في السجن، هل يجوز تسمع الأشرطة بتاعته ولا كيف؟ جزاكم الله خيرا.
السؤال الثاني أبو محمد،
قلت لك السؤال الثاني إذا كان تسمع لي شيخ،
نعم،
وسمعت الشيخ إنه في السجن وكذا، هل يجوز تسمع لي ولا الأشرطة اللي كنت تسمع له ولا توقف؟ فجزاكم الله خيرا.
شكرا لك يا أبو محمد. عبد الله يقول هل الغيبة من الكبائر أو من الصغائر؟
تجاوز الأسئلة العلمية.
عنده أسئلة علمية.
نعم. الأسئلة العلمية قد تكون متخصصة، ولعل الأخ يعني يمكن يسألني سؤالا شخصيا عبر الهاتف. طيب، بالنسبة للغيبة لا شك أنها من الكبائر، وهذا واضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرب جل وعلا في محكم التنزيل قال ولا يغتب بعضكم بعضا، والأمر والنهي هنا نهي تحريم بلا شك، ومثل ذلك بأكل اللحم الميت، أيحب أن يأكل أحدكم لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لا شك أن هذا من أبشع الأوصاف التي تنفر من هذا الفعل. والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغيبة كثيرة، ومن ذلك مثال على سبيل المثال لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فلا شك أن الغيبة من الكبائر، وكل العلماء الذي صنفوا في الكبائر عدوا الغيبة من الكبائر التي لا يشك في تحريمها.
أحسن الله عليك. نأخذ اتصالا من جدة، معنا الأخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. تفضل يا عبد العزيز.
مساكم الله بالخير جميعا. أهلا
بخير.
بالنسبة لود الشيخ سعد حفظه الله يتصل في مسألة أو ما حكم استخدام أو استعمال بعض الرقاة للجن الصالحين بزعمهم؟ واضح السؤال؟
واضح.
وأرجو من الشيخ حفظه الله التفصيل في ذلك، إن المسألة شائكة عندنا قديما.
طيب شكرا لك.
رفع الله أكبر.
شكرا لك يا عبد العزيز. عبد الله أيضا يسأل يقول إذا صلى الإنسان الفريضة هل يغير مكانه من أجل أن يصلي نافلة أم لا؟
أخي الكريم عبد الله، بالنسبة لتغيير المكان بعد صلاة الفريضة هذه مسألة نجد أنها أخذت الطابع العملي عند كثير من الناس، وهو أنه إذا صلى في مكان انتقل إلى المكان الآخر، خاصة إذا أراد أن يصلي النافلة بعد الفريضة. الحقيقة أنا أميل إلى هذا الفعل، والأصل فيه حديث معاوية رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم، وإن كان مخصوصا بصلاة الجمعة، أو الحديث ورد في صلاة الجمعة، لكن الذي يظهر لي أن الحكم يتعدى إلى سائر الصلوات، وهو أن من صلى الجمعة في مكان فلا يصلي فيه النافلة حتى يتكلم أو ينتقل. وردت بعض الأحاديث التي في الصلوات عموما ولكن فيها ضعف، وليس في الباب من الأحاديث الصحيحة سوى حديث معاوية الذي في صحيح مسلم، وكما قلت هو قد ورد في صلاة الجمعة. من الأشياء التي استأنس بها أهل العلم في هذا أن الأرض تشهد لصاحبها، وبعضهم استدل بقول الله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها، يعني بمعنى أنها تشهد لمن عمل عليها خيرا أو تشهد على من عمل عليها شرا. فلا شك أن في انتقال المصلي إلى مكان آخر تكثير للأماكن التي تشهد له، ولكن مثل هذا فيه توسع في الاستدلال، فأنا أرى أن حديث معاوية يكفي في هذا الباب إن شاء الله تعالى، وقلبي يميل إلى أنه يعم ما سوى صلاة الجمعة.
أحسن الله إليك. من القصيم نأخذ اتصال من الأخ أبي عبد الله. أبو عبد الله.
ألو مرحبا.
تفضل.
سلام ورحمة الله.
مرحبا.
أهلا وسهلا، حياك الله أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالك.
نزل الشيخ لو سمحت.
أي نعم تفضل. نسمعك يا أبو عبد الله تفضل.
يا شيخنا، عندي بيت أنا في السودان يعني حوالي 17 سنة ما دخلت يعني.
يا أبو عبد الله. أبو عبد الله.
نعم.
لو تقصر على التلفزيون لو سمحت عشان نسمعك جيدا. أعد سؤالك. تفضل.
عندي منزل أنا في السودان حوالي 17 سنة ما دخلت والله.
ليش؟
ما أدري، مسكون ولا كانوا ساكنين فيه جماعة وعملوا فيه نظام شعوذة كده باين عليه، يعني ما قدرت أنا حتى لا نسكن فيه والله.
طيب سؤال آخر يا عبد الله.
الله يبارك فيك.
شكرا شكرا لاتصالك. عبد الله الأخ عبد الله يقول ما حكم تقصير الثياب لنصف الساق؟
بالنسبة لتقصير الثياب لنصف الساق، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في أن هذا سنة، فأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن إزرة المؤمن من أنصاف ساقيه إلى الكعبين لا حرج عليه فيما بين ذلك. التشمير الثياب فوق نصف الساق هذا أرى أنه من مجاوزة الحد ولا يجوز، وبعظهم قد يظفر ببعض الأحاديث التي يفهم منها هذا الفهم ولكنها معلولة، مثل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع 4 أصابع تحت ركبه وجعل هذا هو حد الثوب أو حد إزرة المؤمن. فأقول هذا الحديث الحقيقة حديث لا يصح، وإنما الذي يصح أن التحديد يكون من منتصف الساق إلى الكعبين لا حرج على المؤمن فيما بين ذلك. بعض أهل العلم اجتهد في هذه المسألة وقال هذا بالنسبة للإزار، وأما الثوب فأمره يختلف. ومقصده بهذا أن الذي عليه الثوب ويجعله إلى منتصف الساق ثم يركع، وخاصة إذا كان بدينا فإن الثوب ينشمر، وربما أفضى ذلك إلى انكشاف فخذه إذا كان مثلا السروال عنده قصيرا وهلم جرة. أقول إذا كان الإنسان يرى من نفسه أنه يمكن أن يحدث منه مثل هذا الانكشاف، فنعم ينبغي له أن يحرص على ستر نفسه، لأن الواجب مقدم على السنة. فجعل الثوب إلى منتصف الساق هذا سنة، لكنه إذا أفضى إلى انكشاف العورة فستر العورة واجب، وهكذا ينبغي للإنسان أن يتوسط في هذه الأمور. أما بالنسبة للإزار فالإزار حده من الحقو، وحتى لو ركع الإنسان في حال الصلاة أو سجد فإنه لا يرتفع، لأن المتن لا يحمل ذلك الإزار.
أحسن الله إليك. أبو أنفال يود نصيحة ونريدها مختصرة شيخ عن وسوسة الشيطان وكذا.
والله وفعلا خاصة الأسئلة يمكن تكون كثيرة، فالنصيحة التي بشأن وسوسة الشيطان، يبدو أن أخانا يمكن يعاني من وسوسة في الطهارة أو في الصلاة أو ما إلى ذلك، أو ربما التشكيك سواء في مسائل الطلاق أو في ذات الباري جل وعلا، كما نجد كثيرا من الناس يتساءلون عن مثل هذه القضايا. فأنا أرشد بالدرجة الأولى إلى أن الواجب على من ابتلي بمثل هذا أن يراجع العيادة النفسية، لأن هذا يعني مرض من جملة الأمراض، ولا يستنكف الإنسان من أن يراجع عيادة النفسية، لا علاقة لها لهذا بالجنون ولا بالعتاهة ولا بشيء من هذا. هذا يكون ناشئا في الأعم الأغلب من خلل في بعض وظائف الجسم، فإذا راجع الطبيب وأعطاه بعض العلاجات ماذا في هذا؟ الناس كلها تبتلى بالأمراض. هذا أولا. أما ثانيا فبالنسبة للعلاج الشرعي، نقول من ابتلي بهذه الوساوس ينبغي أن يعطي نفسه حظها من تجاهل مثل هذه الوساوس، ويريح نفسه من ذلك الضغط النفسي الذي يخاف معه من أن يكون وقع في الكفر أو وقع في التقصير في بعض الأركان أو بعض الواجبات وهلم جرى. فربنا جل وعلا لا يؤاخذ المبتلى بمثل هذه الأمور، وخاصة أن الذي يخاف عليه هو من الزيادة وليس من النقص. فالذي يبتلى بالوساوس في الأعم الأغلب أنه عنده تشديد على نفسه، تشديد على نفسه في الطهارة في الصلاة في غير ذلك، يخشى من هذه الوساوس أن تدخل في الكفر، وهي ولله الحمد لا حرج فيها. ومثل هذا فقط الذي ينبغي له أن يستعيد من الشيطان، وهو باقي على إيمانه، وهو لم يسأل أصلا سواء سؤاله لنا في هذه الحلقة أو سؤال أناس آخرين، لم يسأل إلا بسبب الدافع الإيماني الذي في داخل نفسه. فأطمئن يا أخي واستعذ بالله من هذه الوساوس ولا تلتفت لها، وهذا خير وسيلة لعلاجها.
أحسن الله إليك. بقي عندنا من وقت 10 دقائق، ومعنا آخر اتصال نأخذه في هذه الحلقة من القصيم. أم شهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
لو سمحت بغيت.
لو تخفضين من صوت التلفاز يا مشاهد.
بغيت أسأل الشيخ عن حكم وضع الأكل على الشعر، مثلا الزبادي والفواكه كذا على الوجه والشعر، حرام ولا لا؟ شكرا.
شكرا لك يا مشاهد. أبو أنفال يا شيخي يود أو يعني ضعف اليقين، لعله كان في الكلام الذي ذكرته عن وسوسة الشيطان
إن شاء الله، يعني المواعظ هذه نخليها في الآخر.
لكن أبو وائل يقول له وجهة نظر في قضية النظرة الشرعية للمرأة.
نعم.
يعني يقول بعض الشباب الآن إذا ذهب ونظر إلى امرأة تحدث ولم تعجبه أو لم يكن هناك توافق بدأ يتحدث لها. طيب.
أخي أبو وائل وفقك الله لكل خير، ونسأل الله جل وعلا أن يكثر في الأمة من أمثالك ممن يحرصون على الستر والعفاف. لا شك يا أخي الكريم أني لمست من كلامك أنك عندك غيرة على المحارم، وتستنكف أن ينظر الرجل إلى محارمك وربما لا يقبل بالزواج، فيبقى في نفسك ما يبقى من الحرج، كيف أن هذا اطلع على موليتي وهو لم يتزوج بها. لكن يا أخي الكريم، نحن أمة تعبدنا الله جل وعلا بشرع، والذي أذن بالنظر إلى المخطوبة وأمر به هو نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه جل وعلا، والمؤمن يجب عليه أن يسير مع الدليل حيث سار. ولا يقحم عقله ولا عاطفته ولا عاداته التي ورثها ولا غيرته في مثل هذه المسائل. بعض الصحابة نعم إذا ثبت الدليل فهو مقدم وعلى الرأس والعين، ولا ندخل ولا نقحم عقولنا في مثل هذه الأدلة، ونأتي ببعض المسوغات مثل ما ذكرته في سؤالك.
ربما
يعني هو ذكر في سؤاله أن الآن الناس يتحدثون، نقول الذي يريد أن يسمح للرجل أن ينظر إلى موليته يجب عليه أن يعرف من هذا الرجل، يسأل عنه قبل ذلك، هل هو من أصحاب الدين، من أصحاب الخلق، من أصحاب المروءة، ممن يحفظ السر، أم هو من الناس الذين عندهم مثل هذا الانفلات الذي وقع فيه بعض شباب الأمة، نسأل الله جل وعلا لهم الهداية. فعليه أن لا يسمح لأحد أن ينظر إلى موليته إلا بعد أن يتأكد من أمانته وعدالته. لكن يا أخي الكريم إياك ثم إياك أن تجعل شرع الله جل وعلا في مقابل مثل هذه العواطف. وأنا أذكرك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما حدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم بالليل. فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، يقصد أن النساء يتخذن الخروج في الليل إلى المساجد خديعة، يعني تظهر أنها تريد أن تخرج إلى المسجد وربما كان لها قصد آخر. فسبه أبوه عبد الله بن عمر سبا شديدا ما سمع أنه سبه أحدا، وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، يعني تعاظم منه مثل هذا الاعتراض.
صحيح.
على قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهجره فلم يكلمه حتى مات. والحديث في صحيح مسلم، إن شئت فراجعه أخي الكريم. فنحن لا نصادم شرع الله بآرائنا.
لها أيضا
القفازات. نعم، أما مسألة القفازات فنعم، المرأة يجب عليها أن تستر جميع جسدها، ومثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. وأل هنا أل الاستغراق، يعني المرأة كلها، هذا يفيد العموم، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فهذا يشمل الوجه والكفين وغير ذلك. فنعم يجب على المرأة أن تستر كفيها ولا تبديهما أمام الأجانب، لكن هذا الستر هل لابد أن يكون بالقفازات أو يمكن أن يتحقق بأمر آخر مثل العباءة أو غير ذلك؟ المقصود الستر، فإذا سترت الكفين بالعباءة فتحقق المراد بحمد الله جل وعلا. لكن بلا شك أن القفازين يعينان المرأة على أن تأخذ راحتها، لأن العباءة قد تنفلت من المرأة، قد تبدو الكف. فنعم الأولى أن تحرص النساء على لبس القفازين، لكن ليس ذلك بواجب، متى ما تحقق الستر فهذا كافي إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليك أبو محمد، يقول أن امرأته أخذ الدواء ثم ربما
وضعت في المساء ولم تصل الصبح.
نعم.
نعم أقول أخي الكريم، هذه المرأة التي وضعت في المساء ويبدو أن آلام الولادة كانت بدأت معها من الصباح الباكر وشغلت بآلامها فلم تصلي صلاة الصبح وربما أيضا الظهر وهلم جرى. فأقول إن كانت هذه الولادة ظهر معها الدم، يعني بدأت الولادة قبل صلاة الصبح، فتكون هنا على قول بعض أهل العلم قد دخلت في مرحلة النفاس، وبعض أهل العلم يجعل النفاس يبتدئ من نزول الولد. فإن قضت هذه الصلاة من باب الحيطة فذلك لا شك أنه أبرأ لذمتها. أما إذا كانت فقط مجرد آلام ولم يظهر معها دم، فنعم يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر من نفاسها إن شاء الله تعالى.
صديق عندنا أقل من خمس دقائق شيخ، والأسئلة عبد العزيز من جدة.
طيب.
يقول استخدام بعض القراء للجن الصالحين، هل هذا صحيح؟
الحقيقة أن هذه مسألة مهمة يا أخي عبد العزيز، جزاك الله خيرا على إثارتها. وأنا أرى أن هناك توسعا من هؤلاء الرقاة هداهم الله جل وعلا في المجتمع، واستغلالهم لحاجات الناس خاصة الضعفة والمرضى وهلم جرة، ويثيرون مثل هذه الدعاوى التي يلبسون أنفسهم بها أبها ليعظموا في أعين الناس، هذه مصيبة. ومن ذلك أنهم يستخدمون الجن الصالحين. إذن هم يستخدمون الجن، لكن ما الذي أدراك أنهم صالحون؟ هل اطلعت عليهم؟ كيف اطلعت عليهم؟ ما الذي مكنك من رؤية الجن؟ من المعلوم أن الجن لا تتسخر لإنسان إلا إذا كفر بالله جل وعلا، كما جاء في سورة البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالجن لا يستسخر لأحد إلا إذا قدم بعض القرابين التي تخرجه من دينه، وهي قرابين شركية، نسأل الله العافية. ثم ما الذي يعطينا طمأنينة إلى قولك بأنك تستخدم الجن الصالحين؟ قد يأتيني أناس إنسان، يعني لو سلمنا بقولك جدلا أن هناك جن صالحين وأنك تستخدمهم، ويأتيني آخر ويدعي مثل هذه الدعوة، ما الذي يعطيني الفارق الدقيق بين قولك وقول المدعي الآخر؟ كيف أستطيع أن أعرف أن جنك صالحين وجن الآخر غير صالحين وهو يدعي أنهم صالحون؟ هذه أمور تفتح علينا أبوابا لا تغلق، فلا بد من غلق مثل هذه الأبواب وحسم هذه القضية، فلا يسمح لإنسان أن يدعي هذه الدعوة.
أبو عبد الله من السودان أيضا له نفس ارتباط السؤال، يقول له منزل 17 سنة ما دخله، يقول هل هو بسبب السحر أو؟
والله يا أخي الكريم، يا أبا عبد الله، أنت ذكرت أنك 17 سنة وأنت لا تستطيع أن تدخل هذا المنزل، وكأنك تشير إلى أنه ربما كان هناك سحر أو جن يصرفونك عن هذا المنزل. فإذا كان الأمر كذلك أخي، بعه واسترح منه، أو استخدم الرقى الشرعية، مثل أن تقرأ سورة البقرة في هذا المنزل، فسورة البقرة بحمد الله تطرد الشياطين. إذا كنت تقول أنك لا تستطيع أن تقرب من المنزل أصلا، فاجعل بعض الإخوة الصالحين يقرؤون سورة البقرة في هذا المنزل، لعل الشياطين إن شاء الله تعالى تطرد منه.
أم شاهد تقول حكم وضع الأكل.
أقول يا أخت أم شاهد، إذا كان هذا الأكل تعرفين أنه مفيد للشعر، وليس قصدك الاستخفاف بالنعمة، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. لكن إذا أردت أن تغسليه فأغسليه في مكان غير الحمام حتى لا تكون هذه النعمة مزدراة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أتوجه بالشكر الجزيل لشيخنا الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ السنة وعلومها، المشارك بجامعة الملك سعود. شكرا لكم.
أهلا وسهلا.
الشكر لكم موصود أخواني وأخواتي مشاهدين ومشاهدات. إلى أن ألتقي بكم يوم الجمعة القادم، هذه تحية من محدثكم سالم بارك المحرفي، إلى أن ألتقي بكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.